الحمد لله. أما بعد، نستكمل الكلام في شرح مذهب الحداد، وهذا هو الكلام على مذهب الحداد في هجر أهل البدع. الحداد يوجب الهجر مطلقا بكل حال، ويرفض رعاية المصالح والمفاسد في ذلك رفضا باتا، ويرفض التفريق بين الداعية وغيره بإطلاق، ويعتبر أن خلاف ذلك من الطرائق العلمانية والإخوانية، بل رمى المخالف بالإرجاء صراحة، حتى من وصف المبتدع بأي صفة مدح هو عنده مرجئ. إذا مذهب الحداد في هذه النقطة يتكون من شقين: شق يعتقده هو في نفسه ويؤصل له، وشق يتعلق بحكمه على المخالف. فالشق التأصيلي عند الحداد هو إيجاب الهجر مطلقا في جميع الأحوال من غير إجراء لقواعد المصالح والمفاسد. فالهجر عند الحداد ليس فيه إطلاقا ما يسمى برعاية المصالح والمفاسد. أيضا يرفض التفريق بين الداعية وغيره. المبتدع الداعية هو الذي يدعو إلى بدعته، والمبتدع غير الداعية هو الذي يعتقد بدعته في نفسه ولا يدعو إليها. فالحداد لا يفرق بين الصنفين، يوجب الهجر في الكل في جميع الأحوال. فهذا شق التأصيل. شق الحكم على المخالف يعتبر أن من خالفه في ذلك مبتدع ويرميه بالإرجاء صراحة، فمن قال إن هجر أهل البدع يدخل فيه مراعاة المصالح والمفاسد أو يمكن أن يقبل التفصيل في بعض الأحوال، فهذا عند الحداد مبتدع مرجئ، ويعتبر أن هذه الطرائق من الطرائق العلمانية التي يجيء بها العلمانيون حتى يرجئوا العمل بالدين ويميعوا الدين ويضيعوا ثوابت الدين. هذا تصوره كما سنبين. بل تعدى إلى ذلك بالنسبة لقضية وصف المبتدع بصفة مدح. لا يجوز عنده أبدا أن يوصف المبتدع بأي صفة مدح مطلقا، ومن فعل ذلك فهو عنده أيضا مبتدع مرجئ. التعليق على هذا الكلام أيضا الاستدراك عليه هنا أو الإنكار عليه هنا في هذا الإطلاق الذي هو عليه، يعني هذا مثال آخر أو قضية أخرى الإنكار فيها يتعلق بالإطلاق الذي قال به الرجل، بالغلو الذي قال به الرجل، لا في أصل كلامه. فهجر أهل البدع لا شك أنه أمر لازم وهو من شعائر السنة، لا إشكال في هذا، لكنه ليس من القضايا الجامدة التي لا تقبل التفصيل بحال. وهنا الخطورة في مذهب الحداد، الخطورة في مذهب الحداد والانتقاد عليه بدقة، أنه اعتبر هجر أهل البدع بمنزلة الأصول العقدية التي لا تقبل أي اختلاف ولا أي تفصيل. يعني مثلا عندما نقول إثبات الصفات، إثبات الصفات لله تعالى، هذا أصل عقدي فيه تفصيل؟ ما فيه تفصيل. هذا اعتقاد ثابت، اعتقاد نظري علمي، ليس فيه أمر عملي تطبيقي، وبالتالي لا يمكن أن يفصل فيه، ولا يقال مثلا نعتقد الصفة الفلانية ولا نعتقد الصفة الفلانية، أو الصفة الفلانية فيها مصالح ومفاسد والصفة الفلانية ليس فيها، لا يمكن أن يقال هذا. نفس القضية في سائر الأصول الاعتقادية لا يمكن أن يجري فيها التفصيل. فالحداد اعتبر الهجر بمنزلة هذه الأصول، كأنه أصل اعتقادي نظري نحى فيه الجانب العملي تماما، نظر إليه على أنه مجرد اعتقاد نظري لا يقبل التفصيل ولا يقبل التفريق بين مبتدع وآخر. قضية الهجر عند الحداد قضية اعتقادية نظرية لا تقبل التفصيل، والمخالف فيها أدنى مخالفة يعتبر مبتدعا، نحى الجانب العملي تماما ولم يتصور رعاية للمصالح والمفاسد. بل من غلوه في هذا الباب، وهذه بدعة مستقلة، أنه رفض قاعدة اختلاف الأحكام باختلاف الزمان والمكان. هذه القاعدة التي أجمع عليها العلماء والفقهاء رفضها من شدة غلوه وحرصه على سد الباب والذريعة، وادعى بجهل فظيع أن هذه القاعدة مأخوذة عن علم الكلام. عن علم الكلام، ما أدري ما العلاقة؟ علم الكلام الذي هو جدليات عقلية وفيه تلك النظريات الفلسفية والمنطقية، علم معروف بحدوده ومعالمه، من أين تجيء منه قاعدة اختلاف الأحكام أو الفتاوى باختلاف الزمان والمكان؟ وهي قاعدة دلت عليها النصوص المتواترة دلالة معنوية، اتفقت النصوص في المعنى وفي الحكم على الدلالة على هذه القاعدة، وأجمع عليها الفقهاء واستعملوها وطبقوها كثيرا في كلامهم. فهذا الأمر في حد ذاته بدعة مستقلة، إنكار هذه القاعدة بدعة مستقلة. المهم أن تتبين كيف يصنع الغلو بالإنسان. الغلو عندما يتمكن من الإنسان يحرص دائما على سد الأبواب والذرائع والدقة والوسوسة، هذه طبيعة الغلو، حتى يؤول به الأمر إلى إنكار ما هو حق في نفسه بزعم أنه يريد أن يحافظ على الدين وعلى حدود الدين. طيب، ما الذي عليه أهل السنة في هذا الباب؟ قلنا ابتداء الهجر من الأمور الثابتة المجمع عليها، هذا هو ما كان عليه السلف وما ذكره الأئمة في كتب الاعتقاد، لكنه ليس أصلا اعتقاديا نظريا، هذا الأمر يتعلق بعمل الاعتقاد، هذا شيء ندين الله تعالى به في أنفسنا، نعتقد وجوب هجر أهل البدع، ثم بعد ذلك نطبق الهجر عمليا. فالهجر عمليا لا بد فيه من تفصيل، هذه طريقة العلماء، طريقة أهل السنة والجماعة، ولها أصل عن السلف أنفسهم، لئلا يقال هذا طرح متأخر، هذا كلام ابن تيمية، وهذا في حد ذاته أصل من أصول ضلال الحداد كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله، الفصل بين المتقدمين والمتأخرين. الشاهد الآن، هذا الطرح ليس طرحا متأخرا، هذا له أصل عن السلف أنفسهم. ولن نذهب بعيدا، سبق معنا في مسألة الإرجاء أن الإمام أحمد رحمه الله كان يسهل في معاملة المرجئة غير الدعاء، المرجئة غير الدعاء، كان الإمام أحمد يسهل في التعامل معهم وأفتى بجواز صلتهم وإلقاء السلام عليهم وما أشبه ذلك، حتى أن الحداد كما قلنا طعن فيه لأجل هذا ولم يجرؤ على تبديعه، مع أنه يجب أن يكون مبتدعا بميزان الحداد. تمام. طيب، إذن الأئمة تصوروا شيئا من ماذا؟ من المصالح والمفاسد في حق المبتدع غير الداعية. المبتدع غير الداعية الذي يؤمن شره ولا يتكلم في بدعته لا مانع من صلته للمصلحة الراجحة، فهذا تفريق بين الداعية وغير الداعية وإجراء لماذا؟ للمصالح والمفاسد. وهذا هو ما قاعده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقعيده المعروف، وكلامه في ذلك كثير، أن هجر أهل البدع يخضع للمصالح والمفاسد، وأنه يجوز ترك هجرهم في بعض الأحوال لأجل التألف، لأجل درء المفسدة والشر، إذا كان في هجرهم مفسدة راجحة على أهل السنة والحق. كل هذه تفاصيل ينظر فيها العلماء. خلاصة القضية إذا أردنا أن نجمعها بسرعة في مقامنا هذا، لابد أن نفرق بين هجر الوقاية وهجر العقوبة. هجر الوقاية وهجر العقوبة. هجر الوقاية أن تقي نفسك شر المبتدع، وهذا واجب على كل حال، لا يقال هنا بمصالح ولا مفاسد، لأن الإنسان لا يمكن أن يعرض نفسه للضلال. طيب، بناء على هذا، لو تخلفت هذه العلة وتغيرت وصار لا يخشى من شر المبتدع، فعندئذ ننتقل إلى جانب العقوبة. هذا هو الجانب الذي ينظر فيه في المصالح والمفاسد. فالهجر إذا كان عقوبة وزجرا للمبتدع، لكن ينجم عنه شر أكبر، ينجم عنه شر أكبر وضرر أكبر على أهل السنة أنفسهم. مثلا، فعندئذ لا يهجر المبتدع، عندئذ نترك الهجر للضرورة ودفعا للمفسدة والشر. كذلك إذا كان هذا المبتدع لو هجر هجر عقوبة زاد في ضلاله وغيه حتى يصل إلى مراحل بعيدة في الضلال، لأن البدع بطبيعتها تتفاوت، هناك بدعة أهون من بدعة وهناك ضلال أهون من ضلال. فلو تصورنا مثلا هذا في بعض الأحوال، أن هذا المبتدع الذي بدعته خفيفة لو هجر انتقل إلى بدعة غليظة، إلى بدعة كبرى، فعندئذ لا يهجر، درءا لماذا؟ للمفسدة. وهكذا، فمن الناحية العملية يحتاج إلى النظر في الواقع وإلى رعاية المصالح والمفاسد. هذا كلام أهل العلم، وهو ما دلت عليه الأدلة الشرعية والقواعد العامة في الشريعة، وسلكه أئمة السلف أنفسهم ولو في بعض الأحوال. نأتي الآن إلى قضية وصف المبتدعة بصفات المدح. هذا أيضا من غلو الحداد، من غلو الحداد. طبعا يعني لا يفوتنا التنبيه على قضية الهجر، لا تنسى أن الحداد يعتبر مخالفه ماذا؟ مبتدعا مرجئا. إذن عليه أن يبدع الأئمة ويبدع شيخ الإسلام رحمه الله، وخصوصا أن ضابطه متحقق فيهم، هؤلاء خالفوا في مسائل إجماعية وهم علماء لا يعذرون بجهل ولا تأويل. بالنسبة لقضية وصف المبتدع بصفات المدح، من غلو الحداد أيضا أنه لا يقبل وصف المبتدع بأي صفة مدح في أي مقام على الإطلاق، وهذا أيضا ضلال وابتداع في الدين، لأننا نعلم بالضرورة أن العلماء عمليا في تصرفاتهم العملية مجمعون على جواز الثناء على المبتدع في بعض الأحوال لمسوغات معروفة. طبعا لا يأتي الثناء هكذا يعني محبة لله في لله كما نقول، يعني لا، لابد من وجود ماذا؟ سبب. هناك مسوغ يجوز لأجله أن تثني على المبتدع في بعض الأحوال، إذا أردت أن تقيمه تقييما تاما بذكر ما له وما عليه، إذا أردت أن تنبه على شيء أجاد فيه وأفاد والحق يقبل من كل من جاء به، إذا أردت أن تبين على أنه أن تبين أنه في بعض المواضع يؤخذ عنه كالتوثيق في الرواية. فالسلف رووا عن أهل البدع وذكروا أنهم ثقات وحفاظ إلى آخره، فهذا وصف مدح للسبب الذي أدى إلى ذلك. قضية أخذ العلم سبق الكلام فيها، وهكذا. وهذا فصلته بحمد الله تعالى في الآيات البينات، وبينت أن المسألة يفرق فيها بين الثناء على المبتدع أو ذكر حسنات المبتدع في مقام النقد على سبيل اللزوم كما عليه القطبيون ببدعتهم المعروفة، وبين تجويز ذكر محاسنه أو الثناء عليه أحيانا في غير مقام النقد أو في بعض المقامات الأخرى عموما لمسوغ يجيز ذلك. فمن شاء التفصيل فليرجع إلى هذا الموضع. الشاهد أن الحداد أيضا غلا وخالف ما عليه أهل العلم، ولم يكتفي بذلك حتى حكم على مخالفه أيضا بالبدعة والإرجاء. طيب، انظر ابن تيمية رحمه الله كم أثنى على الأشاعرة، كم أثنى على مخالفين ومنحرفين في مقامات معينة وفي مسوغات معينة، فيلزمه أن يبدعه وأن يبدع غيره من أهل العلم بسبب هذا. أيضا الغلو في هذا الموضع عنده لم يقف عند حد. احذر الغلو، الغلو مصيبة، كما أن الميوعة أيضا مصيبة، كلا طرفي الغلو ذميم والحق وسط بينهما. الغلو كما قلت منذ قليل عندما يزيد فيه الإنسان ينكر الحق نفسه فيقع في الظلم والطغيان. الحداد بناء على أنه لا يقبل وصف المبتدع بصفة مدح مطلقا أنكر الحقيقة نفسها التي هي علم المبتدع أو تحقيقه أو إفادته أو فقهه أو حفظه إلى آخره. معايا في الفرق ولا لا؟ الفرق بين الصورتين، الصورة الأولى أن تصرح بالثناء، أن تصرح بقولك مثلا فلان عالم، تمام؟ الصورة الثانية أنك تنكر كونه عالما، يعني مثلا أنا أعتقد أن فلانا من المبتدع عالم، تمام؟ أعتقد هذا وأرى فعلا أنه عالم وأن عنده علما ورسوخا، لكنني لا أصرح بذلك، لا أقول فلان عالم. الحداد لم يقف عند هذا بل أنكر علم أهل البدع نفسه، أنكر التحقيق نفسه، الذين هم علماء فعلا ومحققون فعلا نفى عنهم صفة العلم والتحقيق. فعل هذا مع النووي وابن حجر، طبعا نتكلم على منزلتهما عنده، يعني بناء على أنهما عنده مبتدعان، تمام؟ فنتكلم بناء على هذا الأساس. سلمنا أنهما مبتدعان، هل هما جاهلان؟ هنا المصيبة، هنا الظلم عند الحداد، هنا الجهل والطغيان. يقول في النووي جماع. الجماع يا إخوة يعني ماذا؟ يعني الذي ليس له من العلم إلا الجمع والترتيب، فليس له دراية ولا تحقيق ولا تمييز، هذه صفة الجامع المرتب. طيب هل النووي كذلك؟ مستحيل، باتفاق الصديق والعدو، باتفاق السني والمبتدع، النووي عالم، سميته أشعريا سميته سنيا سمه كما تشاء، المهم هو عالم لابد من هذا، وهو في المذهب الشافعي وإن رغمت أنوف وإن رغم أنف الحداد وغيره، هو في المذهب الشافعي منقح المذهب، نقح المذهب وحققه وحرر النقول فيه وبين الراجح من المرجوح، حتى أطبق المتأخرون على ترجيحاته فقالوا هي المعتمدة في المذهب، هذا هو الأصل. ثم انظر إلى كلامه في شرح مسلم وإلى كلامه في غير ذلك من أبواب العلم، كيف يقال إن النووي ليس عالما ويغفل قرون من العلماء الذين جاءوا بعد النووي واعتمدوه وأخذوا عنه واستفادوا منه ووصفوه بالعلم والتحقيق قرون متطاولة، فهل هؤلاء جميعا لا يفهمون؟ هنا المصيبة يا جماعة، المصيبة في أن يأتي شخص هكذا في آخر الزمان لا قيمة له ولا وزن له فيخالف ما عليه أهل العلم ويجهلهم ويستدرك عليهم ويظن أنه جاء بما لم يجيئوا به، هنا المصيبة. فالحداد بصنيعه هذا القضية لم تقتصر على كونه طعن في فلان، لا، هذا الفلان الذي وصفته أنت بالجهل العلماء متطابقون على أنه عالم، فهل أنت تفهم أكثر من أهل العلم؟ هل هؤلاء جميعا لا يميزون العالم من الجاهل؟ هل هؤلاء جميعا جاءوا إلى جماع مرتب فوصفوه بالعلم والتحقيق غفلة منهم وغباء منهم؟ هنا المشكلة يا جماعة، تمام؟ فمن غلو الحداد أنه أنكر الحقيقة نفسها التي هي علم ذلك الشخص الذي يتكلم فيه أو يبدعه. يا أخي حتى لو بدعته، حتى لو أخرجته عن السنة، يجب أن تتصور الجمع بين الأمرين. الحداد يأبى هذا تماما، يأبى أن يكون المبتدع عالما أصلا، يعني كما قلت لكم هذا بيان مختصر وأنا لا أتوسع، إن شاء الله تعالى التوسع له وقته، لكن تفاصيل الضلال عند هذا الرجل لا حصر لها، فأنا تذكرت الآن شيئا من جملة ضلالاته، أنه يأبى أن يوصف المرجئة بمرجئة الفقهاء. يقول هذا كلامه نصا: كيف يكون فقيها وهو مبتدع؟ عرفت؟ شفت الدماغ بتفكر ازاي؟ ضلال مبين. الرجل لا يقبل أن يكون المبتدع عنده شيء من العلم أصلا، في نفسه لا يقبل هذا. كيف يكون فقيها وهو مرجئ؟ كيف تصفونه بالفقه وهو مرجئ؟ فغفل قرونا بأكملها من العلماء الذين أجمعوا على وصف هذا الصنف من المرجئة بأنه مرجئة ماذا؟ الفقهاء، هكذا وصفوهم بذلك. الحداد يأبى هذا، يقول هذا غلط، لا يصح أن تقول مرجئة الفقهاء وأن تصف المرجئ بأنه فقيه. عرفت ضلاله في هذا الباب. فإياك والغلو، الغلو كلما زاد فيه الإنسان كلما أخرجه عن الاعتدال والجادة وأخرجه إلى مواطن صعبة، ما دخل الداخل على الخوارج إلا من الغلو، ولا دخل الداخل على التكفيريين إلا من الغلو، ولا دخل الداخل على المفجرين والمدمرين وسفاك الدماء إلا من الغلو. والحدادية مخانيث الخوارج، ورث عنهم الحداد هذا الغلو وطرده في باب التبديع وفي باب الكلام على الناس، حتى أخرج لنا هذا المذهب الخبيث الذي لم يقل به أحد من أهل السنة قبله على الإطلاق. نسأل الله السلامة والعافية، وللحديث بقية إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.